أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد تقدم الكلام مفصلا في الدرس السابق حول التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، في أنه إذا كان العموم مستفاد من اللفظ، وإذا كان مستفاد من الإطلاق، فذكر على أن أدلة الترجيح بين العامين والخاصين من وجه، إذا كان العام مستفاد من اللفظ باصطلاح الأصول يعني العموم، قال فلا مانع من جريان أدلة الترجيح في ذلك في يعني المقدار المتصادقين فيه. وأما إذا كان العموم مستفاد من الإطلاق قال فلا يجري. لماذا؟ قال لي أن الإطلاق هو ليس لفظا وإنما هو مستفاد من دلالة العقل، فلا ينطبق عليه الخبر. والروايات الترجيح هي إذا جاءك الخبران، والمستفيد من الإطلاق هو ليس خبر وإنما هو بمقدمات الحكمة. وقد تقدم شرح ذلك مفصلا في الدرس السابق. نأتينا إلى تطبيق أو إلى ما قاله السيد في مصباح الأصول، ثم يأتي من سيدنا أيضا أن يوضح كلامه أكثر إلى أن يستقر عندنا بشكل واضح مطلب السيد الخوئي. يستقر المطلب بشكل واضح ثم نبدأ بمناقشته. قبل ذلك وتمهيدا يعني للدخول، مر عليكم شيء نعبر عنه اعتبارات الماهية. واعتبارات الماهية في مقام أن يقسمها، قسمها إلى أربعة أقسام، أو بالأحرى المقسم وتحت ثلاثة أقسام. المقسم يسمونه أو يسمونه الماهية المقسمي، والماهية المقسمي هي الماهية التي تتعرض للتقسيمات. فالتقسيم الأول قالوا الماهية اللا بشرط، ثم قالوا الثاني الماهية بشرط شيء، ثم قالوا الماهية بشرط له. هذا التقسيم للماهيات استفاد منا سلطان العلماء في مسألة تنفع الأصوليين كثيرا. ما هو فحواها؟ قال الألفاظ إذا أطلقت في كلام المتكلم مثلا لأسماء الجنس، هذه الألفاظ إذا أطلق فهو يقبل أن يقسم إلى ثلاث أقسام. فاللفظ عندما يطلق يطلق وهو ماهية مقسمي، فإذا أردنا أن نقسمها راح نقسمها بثلاثة أقسام. مثلا الآن لو قال رقبة، قال متكلم بهذا الكلام قال اعتق رقبة، وهذه الرقبة تدل على ماهية الرقبة على طبيعة الرقبة. فأتي وأسأل أقول هل أراد عندما قال اعتق رقبة، هل أراد الرقبة المقيدة بقيد الإيمان فهي رقبة ماهية بشرط شيء، رقبة بشرط الإيمان، أو أراد رقبة ما يعني رقبة مشروطة بعدم أي شيء فهي ما هي بشرط لا رقبة بشرط لا وصف أي رقبة الكلام أو أراد رقبة لا بشرط يعني لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم الذي ينفعنا في السريان وينفعنا في الشمول هو لا بشرط معناته لم أقيد لا بالوجود ولا بالعدم والذي ينفعنا للإيمان هو بشرط شيء سيأتي أن هناك علاقة بين اللا بشرط وبين البشرط شيء اللا بشرط نسميه مطلق والبشرط شيء نسميه مقيد فقالوا أن اللا بشرط وبشرط شيء هذه اللا بشرط تحديدا في مقدمات نسميها مقدمات الحكمة فإذا مقدمات الحكمة أحرزناها معنى ذلك أن المتكلم عندما قال اعتق رقبة أراد الرقبة السارية في جميع الحصص هل استفادينا من اللفظ؟ قالوا لا لماذا؟ لأن اللفظ عبارة عن الطبيعة المهملة الماهية المقسمي هي المرادة في المتكلم وهي الطبيعة المهملة إذا أردناها الطبيعة المرسلة لابد نحط مؤونة زائدة إذا أردناها الطبيعة المقيدة لابد المتكلم هو يذكر مقيدة بالوصف الوجودي أو الوصف العدمي فالسيد الخوئي ماذا قال؟ قال إذا قال اعتق رقبة معنى ذلك ذكر الرقبة المهملة مجرد الطبيعة فإذا قال اكرم عالما ثم قال لا تكرم فاسقا اكرم عالما ليس فيه شمول لجميع العلماء وفاسق ليس فيه شمول لجميع الفساق فإذا لا يوجد شمول وهنا لا يوجد شمول من أين جاء التعارض؟ التعارض إنما جاء من الشمول لأن اكرم عالم معنى جميع العلماء حتى الفاسقين ولا تكرم الفاسقين يعني جميع الفساق إلا العلماء فراح يتصادق في العالم الفاسق هذا يقول اكرم وهذا يقول لا تكرم مع أنه في الإطلاق إهمال عندنا ما عندنا شيوع فلا يوجد في الواقع أي حالة من التعارض إذا تقول مقدمات الحكمة يعني نقيد بالعقل يقول العقل معناته راح يوجب ماذا يوجب؟ يوجب التكليف بالمتناقضين ومستحيل إذن ماذا نفعل؟ قد يتساقط في مورد الاجتماع بعد ما عندنا شيء اسمه أدلة الترجيح يتساقط في أدلة الاجتماع ونفتش عن عام إذا موجود وإذا ماكو وصل عملي هذا أنا عدته وهو معاد الآن نقرأ كلام السيد الخوئي ونوضح كل قراءة أيضا على السيد الخوئي قال وأما القول الخامس وهو التفصيل بينما إذا كانت دلالة العامين من وجه على الشمول بالعموم أي بالوضع فتجري المرجحات لاحظوا بالعموم أي بالوضع فتجري المرجحات غاية ذلك أنها تكون من باب التجزئة في المضمون بأن يكون في بعضه حجة يعني ما هو الحجة؟ غير المتصادق وفي البعض الآخر ليس حجة اللي هو المتصادق فنطبق عليه أدلة الترجيح وأما لو كانت الدلالة بالإطلاق أي بمقدمات الحكمة فلا تجري المرجحات وقد اختار هذا القول بعض الأعاظم السيد الخوئي قدس الله نفسه قال في مصباح الأصول موجود الكتاب ورأي الشريف هناك دقة المطلب الذي ذكر السيد الخوئي قال وذلك السيد الخوئي لأن الإطلاق بمعنى اللا بشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ. خلي ناخذ ما هي نسوي بها هاي المربع لو تكتبوا لا بأس. ناخذ ما هي نعبر عن الماهية المقسمي. أخذ رقبة، عالم، أخذ عالم، أخذ عالم، هذا ما هي مقسمي. هذا العالم على رأي سلطان العلماء والسيد استفاد من عنده. الآن لو الإمام قال اكرم عالما، اكرم عالما، وترك الكلام فقط الإمام بيّن هذه المقولة، هذا اكرم عالما يمكن أن يريد جميع العلماء بلا أي قيد وشرط، ويمكن أن يريد العلماء مشروطة بشرط العدالة يعني بشرط شيء، ويمكن أن يريد العلماء مشروطين بشرط عدم الفسق. فعندي ثلاث احتمالات، فإذا عندي عالم أكتبها عالم تحت ثلاث احتمالات، أقول عالم بشرط العدالة يعني ما هي بشرط شيء. الثاني أقول عالم بشرط عدم الفسق يعني بشرط لا. ثالثا أقول عالم لا مشروط بالعدم ولا مشروط بالوجود، يعني أي عالم كان، يعني ولو كان عالم فاسقا ولو كان عادل، هاي معناته لا بشرط. الأولى بشرط العدالة نسميها بشرط شيء، الثاني بشرط لا، الثالثة لا بشرط. الأول اللي هو أطلقنا اللفظ نسميه مقسم، والأخير الثالث اللي تقسيمنا نسميه قسم. فالفرق ما بين المقسم والقسم وين الفرق؟ الفرق أن المقسم مهمل، وإذا كان مهمل يقبل الشروط الثلاثة بالأسفل باعتبار هو المقسم. التفت مسألة بالمنطق مهمة، من يكون هو المقسم شو يصير؟ يعني تصير الماهية بشرط لا قسم من المقسم، ماهية بشرط شيء قسم من المقسم، الماهية لا بشرط، فدائما وجود الماهية وزيادة، هذا معنى القسمة. جيد، الإمام إذا تكلم ماذا أراد منا، القسمي والمقسمي؟ والأراد المقسمي، أكرم عالما أراد المقسمي. لأن أنا كيف أعرف أراد من عند السيولة السيالة في جميع الأفراد يعني القسم الثالث، كيف أعرفه؟ أقول مو من اللفظ، من مقدمات الحكمة، لأن اللفظ قاصر عن إعطاء ماذا؟ عن إعطاء الشمول، وإنما اللفظ يعطيني إهمال فقط، يعني أريد من عندك حصة للعالم. جميع الأفراد مقيدة بالعدالة، مقيدة بعدم الفسق، مسكوت عنها. فالإمام عندما يتكلم أراد من عندي الطبيعة المهملة المقسمي، أنا بمقدمات الحكمة أريد من عند الشيوع والإطلاق، البقية بشرط شيء بشرط لا نتركها، المهم إلا بشرط اللي هو العموم المستفاد من الإطلاق. هذا خارج عن اللفظ، لفظ فقط يعطيني إهمال، اكرم عالما كل العالم بعض مسكوت عنه. قال وذلك لأن الإطلاق، لاحظوا، بمعنى اللا بشرط القسمي اللي هو اللي كتبناه الآن شكون ثالث المطلق الثالث الذي المقابل للتقييد بشرط شيء، مقابل للتقييد بشرط لا وبشرط شيء، أخذ بشرط شيء مقابل للتقييد،
هذا الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ. لماذا؟ إذ اللفظ موضوع للماهية المهملة عالم التي يعبر عنها بالله بشرط المقسمي. عندما قال الإمام اكرم عالما فقط هذا قال. احنا نقسم العالم الى ثلاث تقسيمات، اذا اراد الشياع بمقدمات حكمة اللي ذكرناها بالإطلاق والتقييد. قال فلا يروي الراوي عن الإمام عليه السلام إلا ثبوت الحكم اكرم لمن؟ للطبيعة المهملة. اكرم عالما أو اكرم العالم، جنس العالم اكرم. أما إطلاقه وإرادة الشيوع وجميع الأفراد فهو خارج عن مدلول اللفظ. كيف نثبت إذا ردنا؟ قال ويثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة، أن لا ينصب قرينة، أن يكون في مقام البيان وأمثال ذلك، لأن كلهن عبارة عن مقدمات حكمة. العقل يقول ثم بعد أن يتم يقول إذن المتكلم أراد الإطلاق. يقول وبناء على هذه المقدمة راح تطلع عندي هذه النتيجة، وعلى هذا فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما. اعتق اكرم عالما اكرم فقيرا لا تكرم فاسقا. هذا ناظر على الطبيعة المهملة وهذا ناظر إلى الطبيعة المهملة، وين التعارض؟ قال فإنه لا تنافي بين الحكم بوجوب إكرام الفقير على نحو الإهمال وحرمة إكرام الفاسق أيضا على نحو الإهمال، ليقع التعارض بين الخبرين الدالين عليهما. مهملة، ممكن بعض أكرمه وبعض ما أكرمه، ما ما ماكو تعارض بيناتهم، نقطة رأس صفر. مهملة منطقية، يعني موجبة جزئية، نقطة رأس صفر. يقول ولا سبيل للعقل إلى الحكم بأن المراد منهما وجوب إكرام العالم ولو كان فاسقا. العقل لا يحكم بذلك، العقل حقيقة هو ما يحكم عادة وإنما يدرك، هسه ما يعبرون حكم العقل إدراك العقل. وكذلك العقل لا يقول بحرمة إكرام الفاسق ولو كان عالما. لماذا العقل لا يقول بذلك؟ لأن العقل لا يعبد نميما بالمتناقضين. قال لا يحكم بالجمع بين الضدين، فإذا العقل لا يقول بذلك. واحد. اثنين، لعلك تقول العقل يحكم بهذا دون هذا، والحكم بالإطلاق في أحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح أيضا باطل. فماذا نفعل؟ يسقط الدليلان، العالم الفاسق يسقط الدليلان فيه، العالم الفاسق في مادة الاجتماع. فإذا سقط فعندي عالم وفاسق، أكرمه وما أكرمه؟ يقول نرجع إلى دليل آخر، إذا عدنا عموم نقدمه، إذا عدنا إطلاق نقدمه، إذا ماكو لا هذا ولا هذا يكون المرجح هو الأصل العملي. والأصل العملي تارة يقتضي الاحتياط وتارة يقتضي الاستصحاب وتارة يقتضي البراءة حسب الأصل الجاري في المورد. فالنتيجة أنه أدلة الترجيح لا تجري في العامين والخاصين من وجه إذا كان العموم مستفاد من الإطلاق. هذا كلام السيد الخوري. سيدنا يقول نحتاج نوضح كلام السيد الخوري بمجموع مبانية حتى يتضح مطلبنا بشكل أكثر. فالآن إحنا راح نوضح كلام السيد الخوي، يعني هذا الكلام أيضا بعدنا إحنا مع السيد الخوي، أيضا بعدنا مع السيد الخوي، وتوضيح هذا القول بنحو أكمل بحسب مبناه وأسسه، أن للإطلاق مرحلتين: إطلاق في مرحلة الثبوت، وإطلاق في مرحلة الإثبات. إطلاق في مرحلة الثبوت وإطلاق في مرحلة الإثبات. نجي الآن إلى معنى الإطلاق الثبوتي. هذا المصطلح دائما يتكرر من عندنا. ما معنى الإطلاق الثبوتي؟ يعني نريد نعرف الإطلاق شنو معنى. الإطلاق الثبوتي الذي هو اللا بشرط، يا بشرط قسمي ومقسمي، لا مو مقسم، مقسم ما بي إطلاق، لا ننسى المقسم ما بي أي إطلاق، المقسم عبارة عن إهمال الطبيعة بما هي الطبيعة. من استفيد الإطلاق؟ مو من عدها، نستفيد الإطلاق من نقسمها من اللا بشرط. فمقصود هنا الإطلاق الذي هو اللا بشرطي، يعني القسمي. هذا الإطلاق تعريفا، فإنهم اختلفوا في أن تقابله مع التقييد. يا تقييد اللي معه ثلاثة، مو قلنا ثلاثة، واحد منهم هو هذا القسم الثاني، يو بشرط شيء يو بشرط لا، بشرط شيء أفهم، يعني العالم بشرط العدالة، العالم المهمل اللي قلنا إطلاق مو مهمل، نزلناه سويناه إطلاق، تقابل مع من؟ مع العالم بشرط العدالة، يعني بشرط شيء، يعني التقييد. فما هي العلاقة بين المطلق وبين المقيد؟ النسبة بينهما ما هي؟ انت عرف لي الإطلاق. التقييد قطعا أمر وجودي، العالم بشرط العدالة، فطبيعة زائدة على الطبيعة الأولى، العدالة طبيعة زائدة على من؟ على العلم. العلم كمطلق معرّض، هذا معنى المطلق، لا من قيد العدالة ولا من عدم القيد بالنسبة للفسق. فشنو العلاقة بين هذا وبين التقييد في مرحلة الثبوت؟ هل أن التقابل بنحو التضاد كلام سيد خوي بعدنا، أو العدم والملكة، شنو الفرق بيناتهم؟ ما هو الفرق بين العلاقة على نحو التضاد والعلاقة على نحو العدم والملكة؟ شو قلنا تفاصيل العلاقة؟ التضاد هو عبارة عن أمرين وجوديين، يعني عندما أقول هذا الكتاب أبيض ولا يمكن أن يكون أسود، لأن العلاقة بين السواد والبياض علاقة التناقض، وأستطيع أن أقول هذا الكتاب أسود وهو غير أبيض. فالسواد والبياض عبارة عن وصفين وجوديين لا يجتمعان في محل واحد، هذا معنى أحدهما يدافع الآخر. إذا كان هذا أبيض فلا يمكن أن يكون أسودا، ما يمكن يكون أبيض أسود. فعلاقة السواد والبياض هي علاقة التضاد. التضاد تارة لهم ثالث وتارة ليس لهم ثالث، من قبيل الحركة والسكون. نقول هذا الجسم متحرك فالحركة وصف وجودي، أقول هذا الجسم ساكن فالسكن وصف وجودي. فالتضاد عبارة عن وصفين وجوديين، هذا معنى التضاد. يجينا إلى النقيض. النقيض عبارة عن وصفين يدوران بين الوجود والعدم، العدم مطلقا. فكل شيء الآن ممكن أن أقول عنه كتاب لا كتاب، يعني أي شيء أقدر أوصفه أنه إما كتاب أو لا كتاب، فهذا كتاب غير يدخل باللا كتاب. مطلقا أستطيع أن أنفي عنه الكتاب. حائط لا حائط، دائما العلاقة بينهما علاقة السلب والإيجاب. أما العدم والملكة فهو عبارة عن وصف من جهة وجودي تقريبا ومن جهة عدمي. كيف؟ أنه أنا من أصف الشيء بكونه مثلا كما مثلوا إلى بصير، أقول هذا بصير بمعنى له القابلية على أن يبصر. من أقول هذا أعمى يعني له القابلية أن يبصر، لكن هاي الملكة غير موجودة. فما أستطيع أن العمى والبصر الوصفين التفتوا لي أطلقها على الحائط مثلا، لأن هذا مو من شأنه الإبصار. فالعدم والملكة لابد عندي شيء أوصف الملكة والعدم بها، خلاف النقيضين. النقيضين هما يدوران بين الوجود والعدم أصلا، فما يصير عندي شيء أوصفه. إذا عندي شيء يعني موجود، إذا موجود أوصفه بالعدم يصير. فدائما بين العدم والملكة شيء يمكن يوصف بكذا يوصف بكذا. أجينا إلى الإطلاق والتقييد، ما هي العلاقة بين الإطلاق يعني القسمي وبين التقييد الذي هو بشرط شيء؟ ما هي العلاقة بينهما؟ السيد الخوئي يقول العلاقة بينهما علاقة التضاد. معنى الإطلاق هو عبارة عن أمر وجودي، ومعنى التقييد هو عبارة عن أمر وجودي، فالعلاقة بينهما علاقة التضاد. الشيخ النائيني أستاذ يقول العلاقة بينهما علاقة العدم والملكة. أنا ما أستطيع أن أقول عن كل شيء مطلق، وإنما المطلق لابد في حالة قابل للتقييد حتى أعبر عنه مطلق. هذا قابل أن يبصر لكن الآن ما يبصر، أسميه أعمى. فالإطلاق والتقييد هما العلاقة بينهما علاقة العدم والملك. وين نستفيد منها هذه؟ هذا كلام ثبوتا نستفيد منها في مورد يأتينا في مقام الإثبات قد. السيد الخوئي يقول عندما نقول هذا مطلق يعني عندي مؤونة زائدة أقول لاحظت فيه ماذا؟ التفت السريان. أنت قلت لي المقسم مهمل، أنا هم باوعت المقسم اكرم عالما ثم أردت أن أجعله يشمل جميع الحصص فأعطيته السريان، فالسريان صفة وجودية وهذا الطبيعة المهملة. لاحظت جميع الحصص، قلت الفسق لابد أن أحرمه من التكريم فقيدت التقييد، أيضا أمر وجودي. فالإطلاق أمر لحاظي وجودي، والتقييد أيضا عبارة عن أمر لحاظي وجودي. السيد خوي بعدنا الآن، فالعلاقة بينهما علاقة الضدين، بعدنا بعبارته. والصحيح أن كلام السيد خوي هذا أن تقابله مع التقييد تقابل التضاد. لا سيد الخوي، توضيح كلام سيد الخوي بعد ما ناقشنا سيد الخوي، الآن قاعد نوضح كلام أن تقابله مع التقييد، ذاك أنا عدت هواي قلت سيد الخوي حتى هاي الشبهة ترتفع، تقابل التضاد. وذلك لأن لاحظ سيد الخوي يقول قال لا بنحو العدم والملكة كما ذهب إليه النائين. النائين ذهب إلى العدم والملك. سيد خوي يقول لا، العلاقة علاقة التضاد، وذلك لأن التقييد لاحظ أمر وجودي، وأما الإطلاق بمعنى اللا بشرط هذا اللي قلنا الثالث فهو من اعتبارات الماهية، والاعتبار بنفسه أيضا أمر وجودي. كلام سيد، هذا لو لاحظنا الاعتبار بنفسه، الاعتبار يعني اللحاف، وكذلك لو لاحظنا مو الاعتبار المعتبر نفس الماهية، فأيضا الإطلاق أمر وجودي، وليس معنى الإطلاق عدم التقييد. رد علي من؟ على النائيني. سيد خوي رد على النائيني يقول ليس الإطلاق معنى عدم التقييد، بل هو رفض القيود، والرفض عبارة عن أمر وجودي مو عدم، العدم أمر عدمي، الرفض هو عبارة عن أمر وجودي، رفضت فعلت شيء حتى أرفض، والمعبر عنه بالإرسال. كلام سيد خوي. وتمامية الماهية تعبيرات، أي أنه يقصد إذا قال الماهية مرسلة الماهية تامة، ماذا يقصد؟ جميع الحصص، جميع الأفراد، وهذه كلها أمور وجودية، لأنها تكون نتيجة فعل منه الآمر، مو الأمر، فعل الآمر. شو يقول سيدنا السيد الخوي؟ يقول وهذا أحد أسس هذا القول، لازم نثبته حتى يجينا أنه الإطلاق من الأمور اللي هي مبنية على مقدمة مو من اللفظ. أسس القول أن العلاقة علاقة بين وجودين، تضاد، علاقة التضاد بينهما، فكل واحد منهم يريد لمؤونة. التقييد يريد لحاف، فأقول بشرط عدم الإيمان للرقبة أو بشرط الإيمان يريد لحاف، والإرسال أيضا يحتاج لحاف. فأنا في كل الحالات إذا أطلقت ألاحظ جميع الحصص، وماذا أقول؟ لا تقيدوه، أرفض القيد، أرفض حتى يصير وجود، أرفض القيود. وإذا أردت أقيد فأيضا ألاحظ القيد. فالسيد خوي يقول على طريقتين هو عبارة عن أمرين وجوديين. هذا بالنسبة لمن الثبوت. نجي للإثبات في مراحل الكشف، يعني الإثبات مراحل الكشف، بما أن الإطلاق كشفه مو من العبارة، فمنين كشفه؟ من العقل. فنشوف في مرحلة الكشف. وأما الإطلاق الإثباتي، أي كيفية استكشاف الإطلاق الثبوتي، لأن الإطلاق الثبوتي بحسب الواقع، الإطلاق الثبوتي بحسب الواقع، فهذا استكشافه من ظاهر القضية المجعولة إثباتا. الإمام قال اكرم عالما مثلا، فالذي يكشف عنه ليس اللفظ، لأن اللفظ مهمل كما قال سلطان العلماء، وإنما هو حكم العقل، وليس الألفاظ هي الكاشفة عن السريان التي عدت من المطلقات كأسماء الأجناس، حيث ذهب الأصوليون إلى أن أسماء الأجناس هي الكاشفة عن السريان. متى؟ قبل سلطان العلماء. أي سلطان العلماء؟ قال هذا ما أسست عليه وبنيت عليه اشتباه منكم، اسم الجنس ما يدل على الشمول، نفس اللفظ اسم الجنس شجرة ما يدل على كل الأشجار. إذا العالم يقول فقط يدل على طبيعة الشجرة مو أكثر من ذلك، يعني الشجرة ليس غيرها. سيني من أستفيد جميع الشجار؟ يقول هذا من مؤونة زائدة، اللفظ واحد يختلف. يقول العرب عندما وضعوا كول يردون من الاستيعاب، من وضعوا الماهية لفظة شجرة لفظة عالم لفظة فاسق ما يردون الاستيعاب. إذن من يستفيد الاستيعاب؟ يقول من دليل آخر نحو تعدد الدال والمدل. فش نسوي هنا؟ يقول اللفظ أعطاك الطبيعة، بمؤونة العقل نستفيد السريان. هذا كلام سيد خوي. اللفظ أعطاني الخطاب، إمام قال اكرم عالما، بس يا لفظ أعطاني اللفظ المهملة، راد إكرام العالم ما راد إكرام الجاهل، فأعطاني الطبيعة المهملة. الآن أستفيد إكرام جميع الحصص من العلماء، هاي أستفيدها من حكم العقل. فتعدد الدال والمدلول قبل سلطان العلماء ما عرفهم شيء اسمه حكم العقل. هو الإمام إذا قال اكرم عالم يعني اكرم جميع الحصص. هذا من استفادته؟ يقولون من اللفظ. اجى سلطان العلماء حقق باللفظ، قال اللفظ قاصر عن اعطاء الشيء، اللفظ يعطينا الطبيعة فقط، الطبيعة المهملة. العموم نستفيده، الإطلاق نستفيده من ذال آخر. ولذلك ماذا قال؟ قال وليس الألفاظ التي عدت من المطلقات كأسماء الأجناس. قبل من؟ قبل سلطان العلماء. هاي ماذا قالوا؟ أنها تدل على الإطلاق بالوضع قبله، بالوضع بأصل الماء يدل على الشمول قبل سلطان العلماء. بعد سلطان العلماء ماذا قالوا؟ أما بعده فقد ذهبوا إلى أن الألفاظ إنما وضعت للماهيات فقط بذاتها، ما موضوع علما إلى الإطلاق إلى العموم إلى السران أبدا. ولذلك استفادوا فائدة، وللفائدة ذكروا لا يلزم من المجاز تقييد للمطلق. هذا بحث هواية مهم كان سابقا عندهم، كيف خلي أقرب هذه القضية، كيف يعني لا يلزم من المجاز تقييد المطلق؟ كيف لا يلزم المجاز؟ يقول الآن بناء على ما قبل سلطان العلماء، ما قبل سلطان العلماء كان يقول اكرم العالم قبل سلطان العلماء، يعني اكرم جميع العلماء. شفت؟ الآن قال لا تكرم الفاسق، فيقول اكرم العالم إلا الفاسق. اكرم العالم استعملت في العالم غير الفاسق، مع أنها بالوضع الإطلاقي تشمل الفاسق والعادل، فهنا استعملت في غير ما وضعت له فهي مجاز. فهذا البحث صاحب المعالم إذا شوفوا غيره كان عندهم هذا مجاز، مجاز يقدم المجاز على غيره أو ما يقدم المجاز على غيره. إجا سلطان العلماء هذا البحث كله قال هذا عبارة عن بحث وهمي ما إلى أصلا أصول هذا البحث، إيش كلام تتكلمون، لكن واقعا ماكو مجاز. لماذا؟ يقول لأن العالم موضوع على الطبيعة، فمن تستعمله ببعض الطبيعة بالكون هو استعمال حقيقي لاستعمال الطبيعة، من تستعملها ببعض الأفراد استعمال حقيقي لأن استعملت الطبيعة. فما عندنا استعمال مجازي في البعض، الكل هو عبارة عن استعمال حقيقي، لأن الكل والبعض غير داخل في الماهية، فهو مو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع، لأن هو ما وضع له أصلا السريان، السريان ما وضع، وإنما الموضوع للماهية، للماهية الموضوع لللفظ هو الماهية فقط، والماهية باثنين ماهية، بواحد ماهية، بألف ماهية، كل استعمال حقيقي. فالبحث هذا كله كان مبني على صورة بحث علمي وليس ذلك. جماعة اللي بعد سلطان العلماء وافقوه وإلى الآن. يعتبرون ما قبل سلطان العلماء تاريخ للعلم وما بعد تاريخ آخر. طبعا بها بحوث نحوية كثيرة هناك، المجاز والحقيقة تعرفون مباحث نحوية، يعني مو الآن يقول ماكو مجاز، قل بهذا المقدار الكل والجزء. مجاز الآن إلى علاقة بالمشارفة، العلاقة بالكلي والجزئي، احنا نحكي على الكل يعني الأفراد والجزء بعض، هذا المقدار ما بي مجازية، كل استعمال حقيقة. بعدنا يا سيد الخوري، هذا كله في مقام الاستكشاف. قال كما لو قال الإمام مثلا اعتق رقبة مؤمنة فلا يلزم مجاز، من قيدها اعتق رقبة مؤمنة، قبل سلطان العلماء قالوا استعمال مجازي، بعد سلطان العلماء قال استعمال حقيقة. وعلى هذا الأساس بعد هالبيان يجينا إن شاء الله تعالى الفائدة والثمرة المترتبة عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.